بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا بالأمس الصنف الأول المذكور في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ذكرنا القسم الظالم لنفسه من المؤمنين الذين ظلموا أنفسهم بقلة الطاعات والوقوع ببعض المعاصي. الآن القسم الثاني، قال: ومنهم مقتصد، وهم الذين يحافظون على الفرائض ويتركون المحرمات دون زيادة في النوافل ودون ترك لكثير من الشبهات، لذلك هؤلاء من أصحاب اليمين.
الصنف الثاني المقتصدون. وأما المقتصد فالمراد به هنا المتوسط بين رتبتي الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، وهو الذي لم يقصر كالظالم لنفسه الذي ارتكب منهيا أو ترك أمرا واجبا في الشرع، فهو مقتصد لم يقصر ولم يكثر كالسابق بالخيرات الذي جاء بكثرة النوافل التعبدية. والمقتصد مشتق من القصد وهو التوسط، كما في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة.
يعني التوسط كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم.
نعم، أي التوسط فلا تقتير ولا تبذير. والتودد إلى الناس نصف العقل، أي نصف ما يرشد إليه العقل ويحصله لصاحبه، وحسن السؤال نصف العلم. وعن أنس مرفوعا:
إذن التدبير الاقتصاد نصف المعيشة، والتودد للناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. يعني بيعرف يسأل هذا أخوانا نصف العلم. نعم.
وعن أنس مرفوعا: الاقتصاد نصف المعيشة، وحسن الخلق نصف الدين.
ما شاء الله.
فالمقتصد المراد بالآية الكريمة هو المتوسط بين المقصر وهو الظالم لنفسه، وبين المكثر وهو السابق بالخيرات. ويقال للمقتصدين الأبرار عند مقابلتهم بالمقربين، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فالمراد بالأبرار هنا جمع البر، وهو الذي أدى واجبات البر أي الإيمان، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. وقال تعالى: ولكن البر من اتقى. فالبر هو التقي أي الممتثل ما أوجب الله تعالى عليه والمنتهي عما نهى الله تعالى عنه. وأما المقربون في قوله تعالى: عينا يشرب بها المقربون، فالمراد بهم السابقون بالخيرات في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة.
ما شاء الله. لما سبقوا في الدنيا إلى الخيرات سبقوا يوم القيامة إلى الجنات.
ويقال للمقتصدين أصحاب اليمين عند مقابلتهم بالمقربين أيضا. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم،
هي الدرجة الأعلى للمقربين.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين،
يعني أصحاب اليمين لهم درجة الإكرام، درجة السلام، يدخلون الجنة، لكن درجتهم أقل من درجة المقربين، لأن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته ويقول لأهلها: تقاسموها بأعمالكم، تقاسموها بأعمالكم.
وقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
هاتان مجموعتان متقابلتان، لكن فوق كل ذلك: والسابقون السابقون أولئك المقربون.
والسابقون السابقون أولئك المقربون.
لذلك ربنا عز وجل قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا معناها كونوا سباقين للخيرات.
وقال سبحانه بعد ذلك: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأما إذا ذكر الأبرار وأصحاب اليمين منفردا دون مقابلة بالمقربين فهو يشمل المقتصدين والسابقين المقربين. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم.
هنا الأبرار لم يفصل بين أصحاب اليمين والمقربين، فالجميع يدخل في كلمة الأبرار هنا.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى معلما الدعاء لعباده: وتوفنا مع الأبرار.
إن شاء الله،
أي أصحاب اليمين المقربين والمقربين، فعند الإطلاق يعم وعند المقابلة يخص، وهكذا أصحاب اليمين. قال تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين.
هنا أصحاب اليمين ليسوا المقتصدين فقط، وإنما الذين دخلوا الجنة من أصحاب اليمين في سورة الواقعة ومن المقربين، فهم إذن من المقتصدين والسابقين.
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. فالمراد أصحاب اليمين هنا عامة، عامة المقتصدين والسابقين المقربين. وإنما سمى السابقون بذلك لأنهم سبقوا بالخيرات بإذن الله تعالى.
ولاحظوا أيها الإخوة أن المعاني القرآنية ينبغي علينا أن نفهمها بحسب السياق، وألا نقف عند معنى محدود، بل يجب علينا أن نجمع النصوص وأن نفهمها فهما مجتمعا وليس فهما مجتزأا.
وأما تسمية أصحاب اليمين بذلك فاختلف العلماء في توجيه تسميتهم بأصحاب اليمين وتسميتهم أصحاب الميمنة. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمن وهو ضد الشؤم، وتكون المشأمة مشتقة من الشؤم، أو تكون الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال، واليد الشؤمة هي الشمال، وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال من الشمال. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، ثم قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال، أو يكونوا من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال، فمن أخذ كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين. أو يقال أصحاب الميمنة أصحاب اليمين على أنفسهم، أي كانوا ميامين مباركين وأخيارا على أنفسهم. وأصحاب الشمال
يعني من اليمن والبركة،
وأصحاب الشمال مشائم على أنفسهم
من الشؤم.
قال عبد الله: ويحتمل أنهم سموا بذلك على حسب حالهم عن يمين أبيهم آدم عليه السلام أو عن شماله، كما جاء في حديث المعراج قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة وعن يساره أسودة أي أشخاص. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه أي نفوسه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار.
أسأل الله العافية.
الحديث كما في مسلم وغيره. وإنما بينت لك أيها القارئ اللبيب معنى المقتصد المقابل لطرفي الظالم لنفسه والسابق بالخيرات في هذه الآية على الوجه المتقدم، لأن المقتصد قد يطلق في مقابل المتشدد في دين الله تعالى، المتنطع المتعمق والمتغالي في شرع الله تعالى الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. فهناك مقتصد ويقال له قاصد، ويقابله المتشدد المتغالي.
هلك المتنطعون المتشددون في دين الله، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
فالمقتصد يكون معناه أنه الذي سلك طريق القصد والهدي المحمدي، فهو يشمل المقتصدين بالمعنى السابق، ويشمل السابقين المقربين،
لأنهم ساروا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أولئك النفر أن يشددوا على أنفسهم بأن يصوموا ولا يفطروا، ويقوموا ولا يرقدوا، وأن يتركوا النساء، قال: إني أخوفكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه.
سبحان الله.
قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع.
لكن هنا يأتي بعض المقصرين المتحللين من الدين، إذا طالبتهم بالالتزام بقواعد الدين وبالفرائض وبالسنن، ماذا يقول لك؟ إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيريد أن يجعل من هذه الأحاديث غطاء لتقصيره، وهذه أيها الإخوة من القضايا التي نقع بها. هذه المعاني السنن الهدي النبوي ضبطه العلماء بشكل دقيق في ميدان العقيدة بلا إفراط ولا تفريط، وفي الفقه من غير تشدد ولا تحلل، وكذلك في الأخلاق من غير إفراط ولا تفريط. لذلك كان هذا الدين وسطا في أمره كله، وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
لذلك قال العلماء لا يدخل الجنة متمن ولا متعن. المتمن من يريد أن يدخل الجنة من غير عمل، والمتعني هو الذي يريد أن يدخل الجنة بعمله. طيب ما هو الصواب؟ الصواب أن الإنسان يعمل الصالحات ويعتمد على الله عز وجل ويقول اللهم أدخلنا جنتك برحمتك. إذن يعمل ولا يعتمد على عمله.
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ.
إذن نريد العزيمة والهمة، ونريد النشاط، ونريد القوة، ونريد الثبات والمثابرة، لكن من غير تشدد ولا تنطع. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني الآن ما بدنا مثلا إنسان يقوم الليل كله، ولا بدنا إنسان يترك القيام بالكلية، لكن نريد التوسط، أن يقوم الإنسان على قدر جهده بما يتناسب مع ظروفه.
فالقصد المراد هنا هو الهدي المحمدي الذي جاء بالوسط من الأمور، لا إفراط ولا تفريط، ولا تشدد ولا غلو في دين الله تعالى، ولا تفلت من أوامر الله تعالى وارتكاب ما نهى الله تعالى عنه.
والحقيقة أن الأمة ابتليت في تاريخها الطويل بأناس لديهم إفراط وأناس لديهم تفريط، فهناك من ينحرف ذات اليمين وهناك من ينحرف ذات اليسار، وخير الأمور الوسط.
قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع أي عن العبادة، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل.
عليكم من الأعمال بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا.
أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه آخر الليل
فضيع الفجر
فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة، وهو يظن أنه قد أحيا ليلته بالعبادة وأتى أمرا عظيما من القربات. وروى الإمام أحمد عن ابن الأدرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم أيسره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فسددوا، وهو مشتق من السداد، وهو الصواب من غير إفراط أي مجاوزة الأمر الشرعي، ولا تفريط أي التقصير عن الأمر الشرعي، وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، فاعملوا بما يقرب منه.
كما ذكرنا سابقا أن الكمال غاية تقصد ولا تبلغ، غاية تقصد ولا تبلغ، ويكفيك شرفا أن تموت وأنت تطلب الكمال، ليس بالضرورة أن تصل إليه، لكن المهم أن تبقى دائما في سعي إلى الكمال. الكمال في العبادة، الكمال في العمل، الكمال في الأخلاق.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، وفي رواية للبخاري واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي استعينوا على المداومة في العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة سير أول النهار.
طبعا هذا في حق المسافر، يعني المسافر ما بيسافر 24 ساعة وإنما يسافر ويقف. هل يعتبر وقوفه كسلا؟ لا، لأنه إذا لم يقف سوف تنقطع به السبل وتموت دابته وربما يهلك هو، وبالتالي لن يصل إلى مقصده، وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فشبه حال العامل بحال المسافر، فالعامل أيضا ينبغي عليه أن يعمل بقدر استطاعته من غير أن يكلفها ما لا تطيق. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هنا لا ننسى المجاهدة أيها الإخوة، يعني أنا إنسان مقصر يا دوب عم صلي الفرائض، بيطالبوني بالسنن، شو بقول لهم؟ نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أنت لست منبتا يا أخي، أنت لساك في أدنى درجات العمل، والمطلوب منك الكثير من الجهد والمجاهدة، وإلا فالإنسان يطلب منه دائما أن يرتقي من الحالة الأدنى إلى الحالة الأعلى، ولكن بالتدريج ليس قفزة واحدة. يعني أنا الآن ما بقول والله لازم مباشرة غير نظام حياتي كاملا والآن كنت شيء صرت شيء آخر بلحظة، لا، وإنما أبدأ طريق الإصلاح وأبدأ طريق ترك المنكرات وأسير بخطى هادئة وثابتة. والله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
والغدوة سير أول النهار، والروحة المسير بعد الزوال، والدلجة سير آخر الليل كله، ولهذا عبر فيه بقوله: وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات هي أطيب أوقات المسافر سفرا طويلا، فإنه إذا مشى وسافر الليل والنهار جميعا وواصل سيره عجز وانقطع، وإذا جزأ سيره وتحرى أوقات نشاطه وصل إلى مقصده بدون مشقة. وهكذا السائر إلى الله تعالى والمسافر إلى الآخرة يتحرى لنوافله وتطوعاته أوقات النشاط، فله في الضحى وقت واسع وبعد الزوال كذلك، ولا بد له من سير الليل وذلك بقيام الليل، ولا يتكلف ما فيه الإشقاق على النفس وتحميلها فوق طاقتها، فيصير منبتا أي منقطعا. فقد روى الإمام أحمد عن أنس مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق،
ما شاء الله،
أي ادخلوا فيه برفق وتوسط دون إرهاق وإشقاق. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغل، أي ادخل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله.
جميل، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله عندما تلزمها بما لا تطيق. سمع أن بعض الأولياء كان يقوم الليل كله، فصاب يقوم الليل كله صلاة وقيام وذكر، أنت لساك جديد على هذا الأمر، هو الآن أراد أن يستكثر، شو صار في إخواننا؟ تعب ومل وقصر في الأعمال، أول يوم ثاني يوم بعدين بترك. الشيطان إخواننا أحيانا كما أنه يمنعنا من العمل قد يدفعنا إلى الإكثار من العمل لننقطع بعد ذلك، لننقطع بعد ذلك. يعني هلا الآن مثلا إنسان عنده عمل بالنهار، أي نعم، الآن قام قبل الفجر بساعتين بثلاثة، صار يصلي قيام الليل كذا، نزل على العمل أول يوم قصر في العمل، أخطأ بالعمل، أساء في العمل وكذا، صار في عنده أخطاء وربما أهمال وربما كذا، النتيجة إخواننا أن ذلك جعله يترك قيام الليل بالكلية. طالب مدرسي، هل نطالبه كل يوم ساعتين قيام الليل؟ لا، نقول لو أنت الآن إذا تستطيع تصلي قبل الفجر كم ركعة الله يزيك الخير، عندك دراسة، عندك عمل، عندك واجبات في النهار، لذلك إخوتي الأكارم قد نسمع عن بعض الأولياء من الأعمال الكبيرة، لكن هذه لا لنفعل مثلهم، ولكن لنستفيد من قدرتهم على المجاهدة في الكثير، فنجاهد أنفسنا في القليل.
فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي انقطع في سفره بسبب شدة إسراعه حتى قطع ظهر فرسه، وكذلك من تكلف من العبادة ما لا طاقة له به فإنه سينقطع عنها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغ، أي تبلغ المقصود.
سبحان الله، وهذا شيء إخواننا ملاحظ، أنك ترى يعني أهل العلم ربما لا يلزمون أنفسهم كثيرا من الأعمال، يعني مثلا يفز على السنن، يصلي السنن بالمعقول، يفز على قيام الليل بالمعقول بالركعات كذا، نعم. ليه؟ لأن في عنده واجبات أخرى دينية ودنيوية، فهو الآن قل له: أنت منذ متى لم تترك قيام الليل؟ يقول لك: من عشرات السنين. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه بالقليل لكنه داوم عليه، بينما بعض الناس يطالب نفسه بالكثير، بيساوي أول يوم ثاني يوم بعدين بيترك. وكثير من شبابنا اليوم يضعون برامج عبادة وبرامج طلب علم وبرامج أذكار وبرامج أوراد، برامج عالية جدا، لكن كم يثبتون عليها؟ يكون لا يومين. هذا منهج غير صحيح. نحن أيها الإخوة نريد أن نجاهد أنفسنا وأن نطالبها بالعمل شيئا فشيئا بخطى هادئة وثابتة.
والقصد هو الأخذ بالأوسط المعتدل دون تقصير ولا تغالي وتكلف فوق الطاقة، وهو منصوب على الإغراء.
القصد القصد هذا مفعول به منصوب على الإغراء.
فمن سار في العبادة قاصدا مقتصدا بلغ المقصود وانتهى إلى المطلوب المحبوب، وذلك بالاهتداء بالهدي المحمدي والسير على نوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيل فيهم: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي رويدا ويجيء في الأول. ويدخل تحت هذا أصحاب اليمين والسابقون، فإن كل منهما قاصد ومقتصد بالنسبة لرتبته ومنزلتهما من باب التقي والأتقى والفاضل والأفضل. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين.
سبحان الله. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.